الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من دروس أصول الإيمان التي نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا فيها وأن يجعل ما نتعلمه خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وقد سبق ذلك أربعة مجالس تحدثنا فيها عن أربعة أركان: أولها الإيمان بالله، وثانيها الإيمان بالملائكة، وثالثها الإيمان بالرسل الكرام، ورابعها الإيمان بالكتب المنزلة. وفي هذا الدرس الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين للفصل بين العباد وللقضاء بينهم وللجزاء والحساب. سينتظم الحديث عن هذا الركن في مسائل متعددة، نقرأها تباعا ونعلق عليها تعليقا موجزا للبيان والإيضاح، حتى يتبين لكل مسلم ومسلمة ما يجب اعتقاده تجاه الإيمان باليوم الآخر، وأن قوله آمنت بالله واليوم الآخر يقتضي أن يعرف أمورا نص عليها ربنا وبينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوضحها العلماء في كتب الاعتقاد. فأول ما ينبغي معرفته أن اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وقد سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وله أسماء متعددة جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، فهو يوم الفصل ويوم العرض وهو القارعة وهو الحاقة، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي ذكرها الله في كتابه الكريم، وتعدد أسمائه يدل على عظمته وعظمة أهواله. قال العلماء: الإيمان باليوم الآخر يتضمن أربعة أمور، وهذه الأربعة هي الإيمان بحياة البرزخ، ثم الإيمان بالبعث، ثم الإيمان بكل ما يقع في اليوم الآخر من الحساب والجزاء ونصب الموازين والشفاعة والصراط والشرب من الحوض وغير ذلك، ثم الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. فإذا قال قائل آمنت باليوم الآخر، فمعنى ذلك أنه يجب عليه أن يؤمن بحياة البرزخ وبالبعث بعد الموت، وبكل ما جاء في الكتاب والسنة ذكر حصوله في اليوم الآخر، ثم الإيمان بالجنة والنار. وقال أهل العلم: الدور التي يمر بها الإنسان ثلاثة دور لا رابع لها: دار الدنيا وهي ظل زائل، والدار الآخرة وهي الحقيقية، هي الحياة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبين هاتين الدارين دار البرزخ، وهي مرحلة متوسطة بين الدنيا والآخرة، تأخذ من أحكام الدنيا كما تأخذ من أحكام الآخرة. فعلى هذا يجب على المسلم أن يؤمن بدار البرزخ وما فيها من أهوال، وما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور تقع في هذا اليوم العظيم، في هذه الدار العظيمة أهوالها. قال العلماء: البرزخ هي الدار التي تعقب الموت إلى البعث. الإيمان باليوم الآخر يقتضي من المسلم أن يعلم هذه الرحلة الطويلة التي يبتدئها الإنسان من موته إلى دخوله الجنة أو ذهابه إلى النار عياذا بالله من ذلك. فاليوم الآخر غيب كله، أخبرنا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيكون للإنسان منذ أن يموت وإلى مستقره الأخير، إما الجنة وإما النار. هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. ولذلك ابتدأنا الحديث عن دار البرزخ، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال غير واحد من المفسرين: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. وعلى هذا فبداية الآخرة عند الإنسان، وبداية البرزخ هو الموت، فمن مات فقد دخل البرزخ. فإذا حضر الإنسان أجله، جاءه ملك الموت وجاءه أعوان ملك الموت، كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكما قال سبحانه: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فإذا جاءه ملك الموت وأعوانه وعاينهم، فإنه يرى ما لا يرى الأحياء، ويشاهد ما لا نشاهده، كما قال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المجتمعون حول المحتضر لا يرون شيئا، لكنه يعاين ما لا نعاين، لأنه في لحظة الانتقال إلى دار البرزخ وبداية الذهاب إلى تلك الدار التي ينفصل فيها عن دار الدنيا. وأخبرنا الله سبحانه أن في هذه الساعة أن لها كروبات وأن لها غمرات، وأنه كأس لا بد لكل أحد أن يذوقه، ذلكم هو سكرات الموت، كما قال الله سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقد عانى منها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده صلى الله عليه وسلم وجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الساعة العصيبة التي ترتفع فيه الروح إلى باريها، تنزل الملائكة بالبشرى للمؤمنين، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وحينئذ يفرح المؤمن بلقاء ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. وكل ذلك غيب لا يدركه الإنسان، وإنما عرفناه عن طريق الشرع من الكتاب والسنة. وفي هذه اللحظات توبخ الملائكة المفرطين، كما قال الله سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فيتمنى المفرطون الرجعة والرجوع إلى الدنيا، فلا يجابون إلى ذلك، كما قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وكما قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فلا يجيبهم الله عز وجل إلى ذلك، يقول سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومن تاب في تلك الساعة، ساعة غرغرة الروح وطلوعها، لم يقبل الله عز وجل منه، كما قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا بلغت الروح الحلقوم ووقعت الغرغرة واحتضر، لم تنفع امرؤ توبة ولا إيمان. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خروج الروح ورحلتها منذ خروجها من الجسد إلى السماء وإلى أن ترجع، فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء، فيأخذها حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها أي أخذ ملك الموت الروح، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام في الكافر أو الفاجر إنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار يجلسون منه مد البصر، يقول له ملك الموت اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي كما ينتزع الشوك إذا كان في الصوف المبلول ينتزع، فتقطع معها العروق والعصب، يلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، تستفتح له السماء فلا تفتح، ثم تعاد إلى الأرض وتطرح طرحا كما قال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الرحلة للروح عقب خروجها من الجسد أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب الإيمان بذلك وهو من الإيمان باليوم الآخر. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن أحوال الأرواح أرواح الناس عند احتضارهم، فقال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى قوله سبحانه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم الآيات. فأحوال الناس عند احتضارهم إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله سبحانه وتعالى. كل ذلك مما جاء في الكتاب والسنة يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان ما في القبر وأهواله، وهو داخل في وجوب اعتقاد المسلم لذلك من ضمن إيمانه بالله واليوم الآخر. أما عن القبر وفضاعته فقد حدثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل لحيته، فيقال له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فيحدث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. فهذا حال القبر وهذا موضعه، ينور الله عز وجل فيه على أصحابه بعملهم الصالح. ومن الغيب الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ضمة القبر، فقد جاء عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما دفن سعد بن معاذ أحد سادات المؤمنين هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد ضم سعد بن معاذ ضمه، يعني في قبره، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذه الضمة التي في القبر ليست من عذاب القبر، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده، وكما يجد ألم فقد حميمه وألم مرضه، وكما يجد ألم خروج نفسه وسؤاله في قبره وامتحانه إلى غير ذلك. ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي. انتهى كلامه رحمه الله مختصرا. ومما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في القبر فتنة القبر، ويجب الإيمان بذلك لأنه من الإيمان باليوم الآخر. والمراد بفتنة القبر هي سؤال الملكين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيوفقه الله ويقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر فإنه يأتيه الملكان فينتهرانه ويجلسانه، يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، لا يهتدي لاسمه. فيقال له: محمد، أي هو محمد؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بسؤال الملكين في القبر، والإيمان بالضمة التي لا ينجو منها أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فإن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل للروح والبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وربما اتصلت بالبدن أحيانا. ومعتقد أهل السنة ثبوت عذاب القبر ونعيمه، نعيمه لأهل الإيمان والاستقامة ممن شاء الله سبحانه، والعذاب لمن عصى الله جل وعلا. ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه قول الله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد قال الله تعالى هذا عن آل فرعون. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. الله يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فآل فرعون يعرضون على ذلك في الغدو وفي العشي، في الصباح وفي المساء. قال تعالى: ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أن قوله النار يعرضون عليها أي في البرزخ. وأدلة السنة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا، منها ما تقدم من حديث البراء بن عازب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة من عذاب القبر، وهذا إثبات له. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا فيه إثبات عذاب القبر، وأن من الناس من يعذب في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دلالة الحس والعقل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وأن ذلك مما لا ينكره العقل. وذكر أيضا أن من الناس من يرد ثبوت عذاب القبر ونعيمه، فيقول ليس في القبر عذاب وليس فيه نعيم، فإذا قيل له لماذا يقول لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لا يتغير بسعة ولا ضيق. وهذا كلام من لم يؤمن بالله، ومن لم يعرف حلاوة الإيمان، ومن لم يفقه فقه الإيمان باليوم الآخر. وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأجوبة، منها أنه لا تجوز معارضة ما جاء في الشرع بمثل هذه الشبهات، وأن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، وأن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره. فهذا الذي يقول هذا الكلام لا يكفي هذا في رد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات العذاب ونعيمه. وقد ذكر أن بعض السلف أجبر على الصلاة على بعض الناس ممن ينكر عذاب القبر، فصلى عليه وقال في صلاته اللهم إني أجبرت على الصلاة عليه، اللهم إنه ينكر عذاب القبر، اللهم فأذقه منه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تكلم العلماء على عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع، وفصل في ذلك العلماء فقالوا عذاب القبر نوعان، نوع دائم وهو الذي يكون للكافرين والمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى في الآية السابقة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والنوع الثاني عذاب منقطع، يعذب الميت في قبره مدة ثم ينقطع عنه، وذلك حاصل لبعض العصاة من المؤمنين الذين يعذبهم الله على بعض جرائمهم ثم يخفف الله عز وجل عنهم، وقد ينقطع عنهم العذاب بدعاء المسلمين لهم أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو نحو ذلك من القربات التي يقدمها لهم الأحياء مما دل الشرع عليه. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، فإن الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأخبرنا الله سبحانه أنه ينفخ في الصور ثم يبعث العباد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أن النفخ نفختان، نفخة يصعق فيها الأحياء ونفخة يبعث الله فيها الناس إلى يوم القيامة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، والبعث هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم، هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم، فيجمع الله أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية البعث فقال ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والأدلة على بعث الناس إلى يوم القيامة كثيرة، منها قول الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب القصص الخمس التي يستدل بها على إمكان البعث بعد الموت، وأن الله عز وجل ذكرها في كتابه أمثلة ليبين للناس أن الله قادر على كل شيء، كما أحيى الله ذلك الرجل في قصة البقرة، وكما أحيى الله الطير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر، والحشر هو جمع الناس بعد بعثهم إلى أرض المحشر، وقد جاء في السنة أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، وعراة غير لابسين، وغرلا غير مختونين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، والإيمان بحشر الناس إلى أرض المحشر، وكذلك الإيمان بالشفاعة. فمما يقع في اليوم الآخر الشفاعة، فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع من يأذن الله عز وجل له. ومن أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى في أهل الموقف، وهي خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، فإن الله عز وجل يحاسب الناس على كل ما عملوه، فيدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ ثم يسترها الله عز وجل عليه، ويؤتى بالكافر على رؤوس الأشهاد فيفضحه الله جل وعلا. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله عز وجل يجازي الناس يوم القيامة ويحاسبهم، لكن المؤمن يحاسبه الله حسابا يسيرا، وهو العرض، تعرض عليه ذنوبه. وأما من نوقش الحساب فإنه معذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر عدة أمور أسردها على وجه السرعة نظرا للوقت، فأقول: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوضع الموازين يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال العلماء: الميزان هو ميزان حقيقي يوضع يوم القيامة، له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض المورود الذي أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي جاء وصفه أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زواياه من زواياه مسيرة شهر، يمد ماؤه من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. فقال الصحابة: وما الجسر؟ فقال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، يمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وأخيرا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة التي هي دار المؤمنين التي ينعمون فيها، وهي مآلهم، وهي رحمته سبحانه التي يرحم بها من شاء من عباده، والإيمان بالنار وأنها عذابه يعذب بها سبحانه وتعالى العصاة والكافرين ومن شاء من عباده غير ظالم لهم. فالإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان، فقد أعد الله الجنة للمتقين وأعد الله النار للكافرين والعصاة والمجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا عرف الإنسان ذلك وعرف حقيقة الإيمان باليوم الآخر وأنه بإيجاز الإيمان بكل ما أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما هو كائن منذ خروج الروح وإلى أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يورث ذلك عنده ثمرات متعددة نص الشيخ على بعضها، وهي الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. المؤمن باليوم الآخر والمؤمن بهذا اليوم العظيم يرغب في طاعة الله، لأنه سيأتي يوم القيامة ويرى ويعاين الجزاء العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ويورث عند المؤمن أيضا الرهبة من فعل المعاصي والآثام، فإنه إذا استيقن أن ثمة يوم يبعث الله فيه العباد ويحاسب الله عز وجل فيه على مثاقيل الذر من الخير أو الشر، أورث عنده الخوف من الله جل وعلا. وفيه أيضا تسلية للمؤمن الذي يعيش في الدنيا فيحرم من بعض أمورها ومن بعض نعيمها، يستيقن أن ثمة نعيم يوم القيامة لا يزول، وهو نعيم الجنة. وكذلك فيه استشعار عند المؤمن لكمال عدل الله سبحانه، فالمظلوم إذا ظلم في الدنيا يستشعر قول الله سبحانه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فيعلم أن ثمة يوم يعدل الله عز وجل فيه بين العباد، ويفصل الله عز وجل فيه بين الخلق، ويقتص فيه للمظلوم من الظالم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما سمعناه على جهة الاختصار معينا لنا على فهم هذا الركن العظيم الذي يحتاج إلى أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.